أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا هو النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا. جاءت أول في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وهنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وهذا النداء يعني فيه تشجيع وتحفيز للمنادى أن ينفذ ما يقال له بعد النداء. ذلك هذا الدين محكم، يا ما فيه شيء أجمل من أن تقول للمؤمن: يا مؤمن، يا أيها الذين آمنوا. والذي تعبير يدل على الاحترام أو يدل على الاشمئزاز أو الاحتقار، والسياق هو الذي يميز، لأن التعبير الذي يعطي للمعبر فسحة، لأن فيه خبر وفيه صيلة، فيعطي للمعبر فسحة يعبر عما يريد. يا أيها الذين آمنوا، جعل صلة الموصول آمنوا، وآمنوا قلنا إنها تشمل 11 جملة: أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. إذن يا من اتصفتم بالصفات الفاضلة وأكرمكم الله بهذه الصفة الجميلة وهي الإيمان، إذا قمتم إلى الصلاة. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجزائه. اغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. اغسلوا هي العاملة في إذا، منصوب بجزائه. اغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة، أي قمتم أردتم القيام. إذا قمتم أردتم القيام. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، كما قال: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن. وفي الحديث يعني: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في المسجد. مع بحثي لم أقف على أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في المسجد، ولكن في مسلم أنه كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك. فبعض الناس تجده إذا قامت الإقامة يبدأ يستاك. لا، أنت إذا أردت الصلاة توضأ، وعند الوضوء استاد. واختلفوا في السواك هل هو مطهرة أو تطيب، هل السواك طهارة أو تطيب. وعلى ذلك، إن كان تطيبا يكون باليمين، وإن كان طهارة يكون باليسار. لكن أنا أريد يعني من نقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في المسجد. إذن كما قال: إذا قرأت القرآن، أي إذا أردت القراءة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أردتم. أما الواحد إذا قامت الصلاة يبدأ يتوضأ، أو بعد أن ينتهي من القرآن يبدأ يستعد. ولكن هذا يعني إذا أردت، وكثيرا ما يكون هذا مقتضى السياق، كما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة أو تامة. كل ذلك لم يقع، أي في ظني. هذا يسمى المقتضي أو المقتضى، وهو لا بد من تقديره ليكون الأسلوب على طريقة. أي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
هنا أقوال، أي قيام للصلاة نغسل وجوهنا نتوضأ، أو إذا قمنا من النوم، أو إذا قمنا محدثين، أو إذا أردنا الصلاة نتوضأ، ويكون هذا لكل مصل، ولكن يختلف من شخص لشخص. فالمحدث واجب عليه، والمتوضئ مندوب له تجديده ومسنون. إذن هذه أقوال للعلماء. اغسلوا إذا كنتم محدثين أو قائمين من النوم، أو اغسلوا تجديدا للوضوء على سبيل الندب والاستحباب إذا كنتم متصفين بالوضوء. والسنة تبين، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا أراد أن يصلي توضأ، ولكن في فتح مكة يوم توضأ صلى ولبس ومسح على الخفين وصلى ولم يتوضأ. قالوا له فعلت هذا لم تكن تفعله؟ قال قصدا فعلت. إذن إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم، هذا للوجوه، أو من النوم لأن النوم حدث، النوم الثقيل للإنسان مضجع حدث، يعني مضن للحدث. ولكن إذا نام الإنسان وهو جالس نوم خفيف فهذا يعفى عنه. مثلا يوم الجمعة إنسان جالس وممكن اليتيه من الأرض ونعس لا يلزمه الوضوء، لكن إذا نام اتكى ونام لا يلزمه الوضوء. إذا في فرق بين الجالس وبين النائم المتكي. يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم، هذا لا خلاف فيه. أما إذا كنتم على غير حدث فذلك منسوخ أو مقصود به الندب. اغسلوا وجوهكم، اغسلوا أمر للوجوه، الوجه هو ما تواجه به الناس. هل في شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم؟ اختلف العلماء فاغسلوا وجوهكم. إذن الشريعة وضعت يا أحبتي متحملة للخلاف، لا نضيق واسعا. وهل في شيء أهم من الصلاة؟ اختلف العلماء فاغسلوا وجوهكم. فبعض العلماء قال الغسل هو أن تأخذ الماء وتحطه على الوجه، تأخذ ماء وتحطه على وجهك. وبعض العلماء قال الغسل لازم من الدلك، تأخذ الماء وتحطه على العضو تدلكه، يعني تمرر يدك عليه. إذن اغسلوا اختلفوا فيها، هل هو إمرار الماء باليد على الوجه أو لا بد من دلكه؟ قولان للعلماء. قال الإمام الشوكاني والفيصل في ذلك اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نرجع للمعاجم، ما الغسل؟ هل هو إمرار الماء أو الإمرار مع الدلك، أو يقال لهما معا؟ ما قالت اللغة هو الفصل في هذا. واختلفوا في الوجه، ما هو الوجه؟ من منبت الشعر في الجبهة من هنا إلى الذقن من هنا، ومن الأذن إلى الأذن، وقيل من العارض. إذن اختلفوا في العرض، أما الطول لا اختلاف فيه، هل يكفي العرض أو من الأذن إلى الأذن؟ إذن الشريعة وضعت متحملة للخلاف يا أحد. بعض الناس إذا خالفته يغضب لا يرضى، ونحن عندنا ميزان، ميزاننا ماذا؟ الكتاب والسنة. فإذا كانت الكتاب والسنة متحملة للخلاف الأمر سهل، لكن إذا كان النصوص لا تتحمل الخلاف لا،
هذا الخلاف باطل. إذا اغسلوا أمر للوجوب وجوهكم، الوجه من الأذن إلى الأذن، ومن الشعر الجبهة نهاية الجبهة في الرأس إلى نهاية الذقن. وإذا كان الإنسان عنده لحية كثيفة يغسلها، فإذا نزل منها شيء وصار طويلة يغسل النازل، أما هذا يغسل ما ظهر منه، ولا يلزمه أن يغسل الداخل، يغسل الظاهر بس. فإذا كانت خفيفة يمكن يخللها، أما إذا كانت متداكنة يغسل الظاهر بس. اغسلوا وجوهكم. والغسل لا يكون إلا بماء مطلق، لا يرفع الحدث إلا الماء المطلق، والمياه ثلاثة: ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس. فالطهور هو الذي يرفع الحدث ويكون على خلقته، لم يخالطه ما يفارقه غالبا. ماء حطته في لحم وطاب يسمى ماء اللحم، لا يتوضأ به. ماء خلطت عليه الحليب اللبن لا يتوضأ به. ماء خلطت عليه زيت لا يتوضأ به. ولذلك يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، أي الماء المطلق الذي لم يخالطه غيره، كماء البحر وكماء العيون وكماء المطر. أما الماء الذي يخالطه شيء فيكون إذا كان ما خالطه طاهر يكون طاهر، وإذا كان ما خالطه نجس يكون نجس. أيضا الطاهر غير مطهر. إذا لا يصح الوضوء إلا بالماء المطلق الذي لم يخالطه غيره، على خلاف في أنه إذا خالطه قليل لا يضر. وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد والمرفق هذا، وهل المرفق يدخل أو لا يدخل؟ الصحيح أنه يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرفقه، وإذا كان المحدود من جنس الشيء يدخل فيه، وإذا كان من غير جنسه لا يدخل فيه. والسنة أن تخلل أصابع يديك وتعمم الماء. وكثير من المسلمين لا يقوم بالسنة في الوضوء، فإذا أردت أن تعمل السنة أول ما تفعل عمم الماء على الوجه بغسل الأولى، ثم عمم الماء على الوجه بالغسل الثانية، ثم عمم الماء على الوجه بالغسل الثالثة، تكون الثانية والثالثة مندوبة سنة، ما هي واجبة. أما إذا لن تعمم الماء في الغسلة الأولى فيكون كل الغسل بس واحدة. إذن ينبغي لنا إذا أردنا أن نتوضأ نعمل بالسنة، أول شيء تأخذ الماء وتعممه في الغسلة الأولى على الوجه، تأخذ الماء وتعممه على اليد إلى المرفق بالغسلة الأولى، ثم تكون لك الثانية والثالثة سنة، ولا يلزم إلا الغسلة الأولى هي الواجبة. حديث عثمان في الوضوء هو أجمع شيء في هذا في الصحيح. إذن إلى المرافق. إذن لابد نتعود على أننا في الغسلة الأولى نعمم الماء على العضو، تصغل الأولى عمم الماء على العضو. أما بعض الناس إذا أراد أن يوصل يأخذ الماء ويوصل نصف وجهه ويأخذ ويوصل النصف الثاني، ضاعت عليك السنة. وتقليل الماء على العضو ولو عند البحر من السنة بلا حد، لكن تكمل وضوءك بلا حد له، لكن من السنة تقليل الماء على الأعضاء. أن الشريعة لا تريد إسراف، وما زاد عن الثالثة فهو لا يجوز،
إذا عمله الإنسان متعمد هذا بدعة. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا اختلفوا في هذه الباء، هل هي زائدة أو هي للإلصاق أو الكلام مقلوب. امسحوا برؤوسكم يعني أيديكم، كأن الممسوح اليد. امسحوا برؤوسكم أيديكم، كأن في نوع من القلب. واختلفوا في المسح، هل لابد من كل الرأس كما قال مالك، أو يجزي بعض الرأس كما قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، لأنه مسح على العمامة وعلى ناصيته. فمن مسح جزء مسح، ومن مسح الكل مسح. وقلنا إن بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهايته، وبعضهم يأخذ بوسطه، والكل صحيح. بعضهم يقول لو تمسح قليل من رأسك يجزي، مالك يقول لا كل الرأس، الباقين يقول جزء من الرأس، نصف ثلثه. وامسحوا برؤوسكم أيديكم، أو امسحوا رؤوسكم، أو امسحوا ملاصقين بأيديكم. بعدين وأرجلكم إلى المرافق، إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. قراءتان سبعيتان وفيها إشكال، ولذلك الإمام الطبري والشيعة يقولون إن، وبعض العلماء يقولون إن الرجل مخير فيها، من أراد أن يغسلها غسلها، ومن أراد أن يمسح عليها مسح عليها، والدليل القراءتين، الدليل القراءتان الموجودتان في الآية. وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا وأرجلكم، وأرجلكم قراءة نافع وابن عامر وجماعة، وأرجلكم وقراءة الجماعة الأخرى وأرجلكم. طيب، قال العلماء، جلة العلماء، الرجل إذا لم تكن في الخف فحكمها الغسل. الرجل إذا لم تكن داخل في الخف أو في الجورب على الخلاف فيه فحكمها الغسل. قالوا طيب أين الدليل؟ وهذه قراءة صريحة، ما لا يكون إعراب إذن؟ وأرجلكم، إذا قلنا إن حكم الرجل إذا لم تكن في الخف الغسل، ما إعراب وأرجلكم؟ قالوا تكون مجرورة بالمجاورة، وهذه لغة فصحى معروفة، وإن أنكرها الزجاج. لغة فاشية في شعر العربي وفي القرآن، قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قراءة نافع، في لوح محفوظ، قرآن مجيد محفوظ، لكن لما قال في لوح قال محفوظ بالجر على المجاورة. جحر ضب خريب، إذن يكون الجر بالمجاورة، ويكون حكم الرجل الغسل. ومن أكبر دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، الأعقاب. ولو كان هذا المسح لا يقال ويل للأعقاب من النار. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رجليه مع كثرة وضوئه إلا على إيش؟ إلا على الخفين. واضح؟ إذن الإمام الطبري خير بينهما، والشيعة قالوا حكم الرجل، وبعض العلماء المسح، وهذا القول باطل لوجود النصوص الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين. وإذا أردنا أن نحمله على المسح فيكون في حالة لبس الخفين. وأرجو لكم إن كانت غير ملبوس الخفين، وأرجو لكم إن كان لابس للخفين، ويكون هذا جمع بينش بين الأقوال. إذن والرجل تغسل إلى الكعبين، الكعبين العظمين الناتئين عند مفصل الرجل من الساق، ولذلك قال هناك إلى الكعبين، وقال فامسحوا واصلوا أيديكم إلى المرافق. قال إلى المرافق لأن الإنسان ما عنده إلا مرفق واحد هنا، أما إلى الكعبين لأن كل طرف له كعب، فقال الكعبين، وقال هناك إلى المرافق لأنه مرفق واحد هنا فجمعه لأن ما فيه لبس. أما الكعبين حتى لا يظن أن المقصود به شراك الرجل الموجود على ظهر القدم، قال إلى الكعبين ليتضح الأمر. ولذلك مع الأسف كثير من المسلمين إذا توضأ يترك لمعات في أعضاء الوضوء، وهذا يبطل الوضوء. يا عبد الله إذا أردت أن تتوضأ أسبغ الوضوء، لا تستعجل، عمم الوضوء وانتبه، هذه عبادة، إذا غسلت العضو يخرج معها السيئات. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن العبادة لها مواصفات معينة لا تقبل إلا إذا استكملت المواصفات المشروعة لها. فكم من مسلم يتوضأ ويترك لمعات في رجله، وبعض الناس يأتي لمحل فيه الماء ويفتح وبعدين يحط رجله ويحركها وما يحط يده على الرجل، هذا ما ينبغي، لا بد يغسل رجله، اغسله، يبقى أن تحط الماء وتجمع الماء مع يدك على العضو حتى يكون غسلا. ما قال اغمسوا، ما قال صبوا الماء، قال اغسلوا. والوضوء يعني الصلاة لا تقبل بدون وضوء، والصلاة عماد الدين، فينبغي أن نهتم بالوضوء. والوضوء عند الجمهور لازم له من نية، ينوي الإنسان الوضوء، وإن كان بعض العلماء قال لا يلزم النية. الوضوء ليس كغسل النجاسة، غسل النجاسة لا يحتاج لنية، لأن نجاسة بعينها موجودة تزيلها، ما يحتاج نية. لكن الوضوء رفع حدث يحتاج إلى نية، لأنه أمر معنوي لا بد فيه من النية، والعبادات بدون نية لا تقبل، العبادات بدون نية لا تقبل، إنما الأعمال بالنيات. وهذا فائدة أن الإنسان يتعلم حتى يأخذ الأجر كاملا في عباداته. كم من إنسان يذهب من البيت ويأتي للمسجد ويجلس من العصر إلى العشاء ولا عنده نية، يعمل هذا روتين. إذا أردت تخرج من البيت، أنا ذاهب لأني في صلاة، لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، أنت مرابط، أنوى النية، خرجت من البيت أقصد الصلاة وأجلس وأريد الصلاة، لأن الله قال واركعوا مع الراكعين، نحضر النية، يدخل في الصلاة خلاص، قال الإمام الله أكبر، تقول الله أكبر. إذا أردت تكبر، ما هذه الصلاة؟ تميز نوع الصلاة ودرجتها، لأن النية تميز لك نوع الصلاة، هل هي ظهر عصر مغرب عشاء، هل هي فريضة، هل هي نافلة. النيات تميز لك العبادات. فإذا كان الإنسان يدخل في الصلاة ولا يميز ولا يكون عنده نية، على أقل ما فيه يكون الأجر ناقص. ونحاول أن نحضر أنفسنا لصلاتنا، لأن الشيطان إذا دخلنا في الصلاة يأتي ويقول لك أذكر كذا أذكر كذا، انتبه لكذا أذكر كذا. أحيانا الواحد يخجل من نفسه، يكون يستغفر من صلاته ولا يدري حتى يقول الإمام السلام عليكم، فإذا هو لم يعقل من صلاته شيئا يأتيك الشيطان لما يكبر ويقول لك أذكر كذا، بعدين أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، والإمام يركع ويقرأ وكل شيء، وأنت يقول الإمام السلام عليكم. واحد مجنون أو عاقل كيف يخلي هذا من الأجر وهذا من الخير يضيع عليه؟ لكن هذا يعالجه المسلم بالمكابدة، يكابد. إذا أراد أن يدخل في الصلاة يحضر النية، وإذا كان يأتيه الشيطان ينفث عن يساره ويقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، ويتنفل إن استطاع قبل الصلاة، لأن النافلة تحضر النفس، فيكون يأخذ درجة كبيرة في صلاته. ولذلك ما لنا من صلاتنا إلا ما عقلنا. يصلي الرجل فيكتب له ربع صلاته، ثلثها، نصفها، والذي يصلي ولا يكتب له شيء، بس يزول عن وش الوجوب، لأنه ما عقل. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبين العظمان الناتئان في جنب الرجل، مفصل الساق من القدم. بعدين قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إن شرط كنتم، أي أنتم أيها المخاطبون جنب، زيد جنب، والزيدان جنب، والزيدون جنب، جنب أجنب يجنب، أيوة. فالجنب هو المتصف بالجنابة، والجنابة صفة تكون في الرجل والمرأة إذا اتصف بصفة. فإذا خرج من الرجل الماء الذي يخلق منه بشهوة هذا يكون جنوبا. الماء الذي يخلق منه وهو المني خروجه بشهوة هذا يلزم منه الجنابة، سواء في نوم أو بغير ذلك. وإذا التقى الختانان الرجل والمرأة يلزم كل واحد منهم الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذا باشر الرجل زوجته والتقى العضوان مع بعض ودخل العضو في العضو يجب تلزم الجنابة، يجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذن وكذلك المرأة إذا جاءها الحيض أو النفاس أو باشرها زوجها جامعها. إذن هذا من اتصف بالجماع أو خرج منه المني سواء كان رجل أو امرأة، إلا أن المرأة لا يلزمها الغسل إلا إذا طلع منيها من فرجها. أما إذا رأت يعني احتلمت ولم يطلع الماء لا يلزمها الغسل، لكن إذا احتلمت ووجدت المني خرج منها يلزمها الغسل، وهو ماء أصفر. والمرأة مثل الرجل، فلذلك هذه المادة إذا خرجت من المرأة أو من الرجل أو التقى الختانان أو كانت المرأة حائض وطهرت أو كانت نفسا وطهرت يسمى جنب. من اتصف بهذه الصفات جنب، فالجنب يلزمه أن يغتسل. ولذلك هذا الجنب لا يدخل المسجد إلا إذا كانت هناك ضرورة، سواء حائض أو نفساء أو من احتلم ولا ينام في المسجد وهو جنوب، ولا يدخل المسجد إلا إذا كان المسجد في الطريق، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. والغسل هو أن الإنسان أول شيء يغسل يديه ويغسل فرجه إذا كان ومواضع الأذى منه، ثم يغسل الطرف الأيمن من الرأس، ثم يغسل يعني الطرف الأيمن من الجسم، ثم يغسل الطرف الأيسر من الرأس، ثم يغسل الطرف الأيسر، ثم يفيض الماء على جسمه ويدخل الماء في أصول الشعور. لأن بعض الناس يغتسل من الجنابة ويبقى بعض جسمه ما جاءه الماء، ثم يعمم الماء على جسمه، وإذا كان له شعر أو المرأة لها ظفائر يعني ترويها من الماء، لا يلزم أن تنفضها لكن ترويها وتدخل يديها داخل الشعر حتى لا يبقى في جسمه مكان لم يأتيه الماء. وإن كان مستعجلا وكان عنده يعني بركة في البيت أو محل يمكن أن يغطس فيه، إذا غطس في الماء يجزئه هذا أو في البحر. السنة أنه يعمل، يبدأ بميامينه ثم بعد ذلك يتوضأ، أو أولا يبدأ بالوضوء وينهي الوضوء وبعدين يعمم على نفسه، أو يبدأ بأعضاء الوضوء وإذا كان محل غير نظيف يأخر الرجلين حتى ينتهي ويغسل رجليه، كله جائز. وإذا أخذ البحر أو ماء كثير وغطس فيه بحيث عم عليه الماء أجزأه ذلك. إذن الذي يأخذ نفسه ويغطسها في الماء ونوى به رفع الجنابة ترتفع الجنابة، لكن هذا هو السنة. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إذن الجنابة تأتينا من هذه الأمور. وإن كنتم مرضى، جمع مريض، أو على سفر، السفر الذي يكون سفرا في اللغة هو الذي يجوز فيه قصر الصلاة وجمعها، أو جاء أحد منكم من الغائط من حاجته، بول أو غائط، أو لامستم النساء، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. شوف، فإن كنتم مرضى ولو وجدتم الماء يجوز لكم إيش؟ التيمم. وإن كنتم أصحاء ولم تجدوا الماء فيجوز لكم التيمم. إذن التيمم هنا يجوز لمن عدم الماء، ويجوز لمن عجز عن استعمال الماء لمرض أو لضعف أو لعدم من يساعدك. فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا اقصدوا، والصعيد هو التراب أو ما ينبت على التراب، واختلف العلماء فيما يتيمم عليه، فمالك وأبو حنيفة قالوا كل ما يظهر على وجه الأرض، والشافعي وأحمد قالوا لا بد أن يكون التراب أي طيبا أي منبتا، فيه طين فيه غبار. أو إذن أو جاء أحد أو لامستم النساء، هنا اختلفوا فيها هل المقصود به الجماع أو اللمس، لأنه إذا كان الجماع هو قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهو هنا لامستم محتمل للأمرين، يجوز فيها الأمرين، ولكن بعض العلماء قال هنا لامستم النساء أي جامعتمهم فلم تجدوا ماء فتيمموا. كان في رأي لعمر وجماعة أن الجنب لا يتيمم، لكن رجع عن ذلك. الجنب والمحدث حدث أصغر أو أكبر، إن مريض وكان الماء يزيد مرضه أو يؤخره أو عدم الماء يتيمم، يكفيك التراب ولو لم تجد الماء، يكفيك الصعيد ولو لم تجد الماء 10 سنين، يكفيك الصعيد ولو لم تجد الماء 10 سنين. فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسسه بشرتك. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا سبب الخلاف بين الإمام مالك وأبو حنيفة وبين الشافعي وأحمد من فمالك وأبو حنيفة قالوا من لابتداء الغاية، والشافعي وأحمد قالوا من للتبعيض. إذن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي مبتدئين من مسحه. فقال كل ما على وجه الأرض يتيمم عليه، لا قالوا من، أي من بعضه الذي هو الطيب. ولذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. مالك طيبا قال طاهرا، والشافعي وأحمد قالوا طيبا أي منبتا، والبلد الطيب يخرج نباته. وهذا صحيح وهذا صحيح، ولا نضيق واسعا، لا نضيق واسع. والجنة أبوابها كم؟ 8، كل واحد يدخل من باب. الدين يسر. قال له طفت قبل أن نرمي، قال له افعل ولا حرج، قال حلقت قبل أن أفعل ولا، ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ديننا يسر، والشريعة وضعت متحملة للخلاف. والذي يريد أن ينكر على من يخالفه أول شيء يسأله عن أدلته، قل لمخالفك ما دليلك قبل أن تنكر عليه، قد إذا سمعت دليله ترجع وتكون معه. إذن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. التيمم ضربة واحدة، الوجه واليدين، أو ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. إلى هنا واجب بلا خلاف، وإلى المرفق سنة. التراب تحطها على الأرض بعدين تعمل هكذا، بعدين تعمل هكذا، بعدين بالثاني، أو تضرب ضربة أخرى ليديك على الخلاف الموجود في هذا. وهل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة أو رافع لها رفع مؤقت؟ أقوال للعلماء. فمن العلماء من قال التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، ولذلك لا يصلى بالتيمم فرضان، صلي بالتيمم فرض واحد. ولو كان رافعا للحدث لكان يصلى به ما لم يحدث الإنسان مثل الوضوء. وبعضهم قال هو يرفع الحدث مؤقتا، لأنه لو لم يرفع الحدث لما أبيحت الصلاة. طيب الثاني قال لو رفع الحدث لما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء. إذن هذا كله أصبح مشكل. إذن الحل أو الأمثل نقول يرفعه رفعا مؤقتا، عشان هذا يجمع بين الأقوال، يرفعه رفعا مؤقت. لكن هذا دين يسر سهل. بعض الناس يدخل المستشفى يقول لك أنا مريض، أنت مريض ما تصلي، يقول لك أنا مريض ما عندي ماء. يا أخي ما مريض ما عندك ماء، يجيبوا لك تراب جنبك تتيمم. لا تستطيع تصلي، الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. كثير من الناس يقول لك يا أخي، يكون عنده قسطرة أو مريض يقول لك يا أخي في نجس، لازم تصلي، في نجس ما في نجس، في ماء ما في ماء، لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل. لابد تصلي على الحالة التي أنت عليها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل، ما دام العقل فيه في صلاة. ذلك ينبغي لنا أن نتعود على أن نتعاون، ويا حبذا الحقيقة أن تكون فيه جهات تتابع المرضى، والحمد لله في شيء من ذلك، يعلمون الصلاة ويعلمون كيف الواحد، وإذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء يستعمل التراب. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعضه الذي ينبت عند الشافعي وأحمد، أو مبتدئين من المسح به عند مالك وأبي حنيفة، والقولان صحيحان. نعم، إلا أن قول مالك أيسر وقول أحمد والشافعي أحوط. ولذلك مالك استدل بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قالوا لو إن التيمم شرع لرفع الحرج، فلو ألزم بالغبار وهو قد يكون في مكان لا يوجد فيه غبار، ما يوجد فيه إلا الرمال لا غبار فيه، فيكون أو في محل سلسلة الجبال لا يوجد فيها غبار، يكون فيه نوع من إيش؟ من الحرج، والتيمم شرع لرفع الحرج. إذن يقول إذن أي شيء من ظاهر الأرض يتمم عليه، فيه غبار لا يوجد فيه غبار، فيه حجارة، أي شيء على ظاهر الأرض يمكن أن يتمم عليه. ولذلك قال ما وليتم نعمته عليكم بأن تدخلوا الجنة، لأن النعمة لا تتم إلا بدخول الجنة، وامتثال شرع الله يكون سببا في دخول الجنة. نعم، أو بإعلاء هذا الدين وبظهوره على جميع الأديان. لعلكم بهذا التشريع وبهذه الأمور تعلمون نعمة الله عليكم بذلك، وما أعطاكم وحباكم به، فتشكرون الله تعالى فيثبت عليكم هذه النعم ويزيدكم عليها. نعم، لعلكم تشكرون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إذا قرأت في الصلاة السورة أو التحيات ولكن دون تركيز وحضور قلب، هل يجوز إعادتها مرة أخرى؟ لا تعيدها، لكن استغفر الله وتب إليه، وحاول أن تحضر قلبك وعقلك لصلاتك. نعم، لأن ما لنا من صلاتنا إلا ما عقلنا. ما حكم حجز مكان في الصف الأول علما بأن الكثير يستبقون الأماكن بوقت كثير أثابكم الله؟ لا يجوز حجز المكان إلا بنفسك. تريد أن تحجز مكان في الصف الأول اجلس فيه، أما تحجز مكان بسجادة أو بغير ذلك هذا لست أنت، هذا المكان للذي جاء أول ولو صلى وراء. الذي يأتي أول ولا يريد مشاكل ويصلي في الصف الثاني للصف الأول، والذي يحجز المكان ويغصب الناس اللي صلوا لهم الصف الأول هو له صف الثاني أو الثالث. الذي يريد الصف الأول يأتي أول، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ وأخذ مكانا فله أن يضع سجادة ليتوضأ ويرجع، أما يذهب ويروح للبيت وينام ويضع سجادة هذا ما صلى في الصف الأول. والذي يأتي ويؤجر واحد يجلس في الصف الأول له أجر الفلوس الذي أعطاها للرجل الذي كان يجلس في المكان. هذا دين، واحد زائد واحد اثنين. أيوة، الصف الأول قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا علي. أنت آتي مبكر تجد الصف الأول، بعض الناس يأتي يوم الجمعة وبعدين يروح يقطع الصف. يا من تريد الصفوف الأولى آتي يوم الجمعة الأول، من جاء في الساعة الأولى فله بدلة. تأتي متأخر يا أخي أجلس، قال له فقد آذيت، تترطى على رقاب الناس. أنت في هذا لا ينبغي. من يريد الأجر يأتي مبكرا، أما تريد أن تأتي متأخر وتدعس على الناس يا أخي أخاف أن مثل هذا يأثم. واحد يريد أن يستعجل، إذا أراد أن يقوم الإمام أنت أذهب وصلي في طرف الصف، أما تروح تصلي داخل المسجد وتروح وتخطى رقاب الناس. قال له لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال له سنة، قال له أبيت، شهر أبيت، يوم أبيت. لذلك وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض، اثنين يأثمان، اثنان يأثمان. مار له طريق يمر ويمر بين يدي المصلي وهو له طريق آخر آثم، والمصلي الذي يذهب لطريق الناس ويصلي فيها آثم، والباقي لا يأثم. إذن الذي يصلي في طريق الناس هذا آثم، والذي له طريق يمر بها ويمر أمام المصلي هذا آثم، أما غير هذا لا يأثم.
نعم.